المؤمنون بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تترجم شؤون إيمانهم به إلى شؤون معرفتهم بأخبار بعثته وأحوال بعثته ومعالم وأعلام رسالته التي بعثه الله سبحانه وتعالى بها، وعلى قدر اتساعهم في فهمها ومعرفتها تكون رابطتهم الإيمانية بهذا الجناب، وتتترجم بما ينطلقون به وفيه من الأقوال والأفعال مكسوة بكسوة المقاصد والإرادات والنيات. والاتساع في فهم معاني ما بعث به عليه الصلاة والسلام وشؤون رسالته الكاملة الشاملة الدالة على الحق جل جلاله بكل وجه وبكل معنى، والتي تجعل المؤمن مع ربه الذي آمن به في كل ظاهر وباطن وكل حركة وسكون. يجد أن الذي خلق الموت والحياة للحكمة الكبرى، وهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قد جعل شؤون الكمال في هذا الإنباء والإرسال والختم الذي ختم الله به رسالات خطابه الخاص لعباده فيما يتعلق بتوجههم وفيما يتعلق بأفعالهم وأقوالهم، توجهات قلوبهم وحركات ألسنتهم وبقية أعضاؤهم رتبها الحق، وهو الهدى الذي أشار إليه بقوله: فمن اتبع هداي، لما أنزل أبانا آدم وأمنا حواء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كان هذا الهدى مبين أعلامه على ألسن الأنبياء والمرسلين أمة بعد أمة حتى جاء التمام والكمال، فبعث خاتم الأنبياء والمرسلين بالخطاب الإلهي لجميع المكلفين من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. فبقي شؤون الوعي لأسرار هذا الوحي يتفاوت فيها الناس، والمؤمنون بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وكل من وقر في قلبه صدق هذا الرسول وتعظيمه دخل في حيز الإيمان على العموم، ودخل في دائرة الدين والملة. فإن مات وفي قلبه ولو مثقال ذرة من تصديقه بهذا النبي وما جاء به، فمآله إلى الجنة، وإن عذب والعياذ بالله من العذاب، وإن عذب على معاصيه أو مخالفته لأمر هذه الشريعة أو لأمر هذا الدين أو لشيء كان يعلق بقلبه من الصفات التي يكرهها الله وتنطلق جوارحه فيها من الأعمال التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولكن شؤون هذا الاتساع في فهم أسرار الرسالة ومعانيها ودلالاتها والتعمق فيها مقترن بحكمة الرب جل جلاله بتصفية في الأفئدة والقلوب وصدق وجهة إليه جل جلاله وحسن عمل، مندرج كل ذلك في محبة خالصة تفضي إلى المعرفة الخاصة، وهما متلازمان: بذرة المحبة ما تأتي إلا من المعرفة، وزيادة المعرفة تقتضي قوة المحبة، وزيادة المحبة تقتضي قوة في المعرفة وعمق فيها، ولا يزال التلازم بين المعرفة والمحبة أكبر المترجم عن وعي الإنسان وعن صلته بالرحمن ورسوله صلى الله عليه وسلم. معارفه ومحبته، معرفته ومحبته. على ضوء ذلك يأتي دور سادتنا الرعيل الأول من الصحابة، وجمعهم رابط الإجلال والتعظيم والإكبار للحق ولرسوله، فما عرف مثل إجلالهم وتعظيمهم للحق ولرسوله صلى الله عليه وسلم على مدى تاريخ الإنسان، وكان هذا الإجلال والإكبار والإعظام المرتبطة بأسرار من المعرفة والمحبة، مترجم في شؤون حياتهم وواقعهم. والحق تبارك وتعالى رتب لهم مراتب وميز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وجعل من بعدهم تبع لهم، وجعلهم الأصل والأساس والرأس، وقال عن من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان، وقال عن التفاوت الضروري في المعارف والمحبة المترجمة بالأعمال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فكان يقرأ في حياة الصحابة فيما يتعلق بقلوبهم وفيما يتعلق بأعمالهم صفحات بديعة من شؤون الإخلاص ومن شؤون الإنابة والخشية والزهد والصبر والشكر والرضا والتواضع والتذلل للحق جل جلاله وطهارة البواطن، المشهود لهم بقول الحق رحماء بينهم، وبمثل قوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان ذلك الشهادة الكبرى من رب الأرض والسماء لتلك القلوب ولأولئك القوم. ثم إنه تبارك وتعالى أشار إلى إلحاقات بعد عموم التبعية، إلحاقات في الخصوصية بهؤلاء القوم بمثل قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وبمثل قوله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، هذا غير السابقين لكن قال لهم منكم، مع قوله لا يستوي من أنفق ولكن قال منكم، ليشير إلى معاني من الإلحاقات لأهل الخصائص بعد عموم التبعية بلحوق خاص بأولئك الخواص في الرابطة بهم في الوجهات والنيات والأعمال، ولكل وجهة هو موليه. عموم عظمة رسالته استوعبوها على مراتب عليهم رضوان الله تعالى، وكان منها ما يتعلق بيوم العيد وما يكون فيه من تكبير أو صلاة، وما فسح مسجده الكريم في ذاك اليوم لبني بني أرفدة من الحبشة الذين كانوا يعبرون عن فرح يوم العيد بألعاب خاصة أتوا بها من الحبشة، وقال دونكم يا بني أرفدة إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. في اتساع معاني الاستيعاب لشؤون الرسالة جاء سيدنا عمر بن الخطاب فاستعجب من لعب في المسجد، حمل الحصبة وأراد يحسبهم، ما درى أن الحبيب هناك يراهم عند قال دعهم يا عمر، التفت وإذا صاحب الرسالة نفسه قال دعهم يا عمر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، دعهم حتى يعلم أهل الكتاب وبتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني أن في ديننا من الكمال والاستيعاب لشؤون حياة الناس ما يسد جميع الثغرات ويستوعب ويشمل جميع الحاجات في الظاهر والباطن والحس والمعنى، حتى لا يبقى شيء تحتاجها العقول والنفوس والقلوب والأرواح إلا وفي الدين صلاحه وتنقيته عن الشوائب التي تعلق به. وبذلك جاء الكمال عند أمثال سيدنا عمر استكمال مداركه في الرسالة ونحوها، فمضى على ذلك الحال، فجاءت سيرته العطرة، وكان غرة من بين حكام العدل بين الناس وإقامة الحق والهدى والمنفعة للقريب والبعيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل يطلب الاتساع في الفهم، حتى أنه تعرض عليه المسائل في الدين وهو تلميذ سيد المرسلين من السابقين الأولين من السنة الخامسة من البعثة وقد أسلم، ومع ذلك يجمع أهل بدر ونحوهم من وقت لآخر لشيء من المسائل في فقه الدين وفي فهم الدين، يطلب الاتساع والاستكمال، وقد تولت يد النبوة وضع الأسس لهذا الاستيعاب فيهم، والبذرات التي بها كانت سيرتهم عطرة بهذه الصورة وبهذه المثابة. ولم يزالوا يزدادون خشية وخوف ومحبة ورجاء، حتى عبر عما قذف الله في قلبه بعد هذه التربية من الخوف والرجاء معا بهذا التعبير. يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحد، لخفت أن أكون أنا ذلك الواحد، ولو نادى منادي كل الناس يدخل النار إلا واحد، درجوت أن أكون أنا ذلك الواحد. يعني أعطاني الله من الخوف ما لا يحصر ولا يحصى، ومن الرجاء كذلك. وإنما هي قوة في اليقين والإيمان تقتضي قوة هذا وقوة هذاك وقوة الصفات الأخرى. وبكل هذا عرف المعاملة مع القريب ومع البعيد، وعرف المحاسبة الدقيقة للنفس. وعلى مثل ذا الحال مضى سيدنا أبو بكر في دقة وقوة تحقق، وعلى مثله مضى بعده سيدنا عثمان، وجاء أمير المؤمنين سيدنا علي، وجاء أصحاب العشرة المبشرون بالجنة واستوعبوا مظاهر هذه الحياة، ما بين تاجر وما بين مهاجر وما بين ناصر وما بين أمير وما بين جندي وما بين خادم، كلهم استوعبوها في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، مكتملة الدائرة الحياتية لشؤون البشر، مكتملة فيهم الدائرة. إن بغيت المزارع وإن بغيت المهندس وإن بغيت صاحب الحرفة وإن بغيت فيهم الأمير وإن بغيت فيهم التاجر الغني وإن بغيت فيهم الجندي وإن بغيت فيهم القايد وإن بغيت فيهم أنت صناف ما يحتاجه الناس في الحياة، المبتكر والمخترع كان في السابقين الأولين موجود. دائرة استوعبت شؤون ما تحتاجه الأمة، فجعلهم الله أصلا لأن يتبعهم كل من جاء بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان، وجعل المثوبة والجزاء رضي الله عنهم مرضوا عنه. وبذلك تعلم أن من التزعزع في الصلة بالأصل وجود أي خلل في قلب الإنسان نحو فرد منهم، فضلا عن أن يكون جماعة منهم ينتقصهم أو يرى خطأهم أو ما شيء من هذه الخيالات والأوهام المتناقضة مع أسرار الوحي ودلالاته ومع إشارات النبوة والرسالة لهؤلاء القوم. وبقي تفاوت أهل الحق الخالص من خواص المؤمنين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في اتساع فهمهم ومعرفتهم بما عليه القوم، وحكمة الحق في توزيع المزايا والخصائص والصفات على المجموع على الكل، وما هناك فرد من الأفراد يستوعب جميع شؤون الكمال الإنساني بكل معاني إلا مقتداهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهو اللي يتميز، ما هو من بين أهل الصديقية مجردة وأهل الخصوصية العامة من بين أخص الخواص من بين أهل النبوة والرسالة أنفسهم الذين قال الله عنهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إلا أن ميزان هذا التفضيل أن لا ينتقص أحد، أن لا يحتقر أحد، لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا جمعت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولا نفرق بين أحد من رسله استقمت على منهاج قوي، ولم تجهل خصوصية المخصوصين منهم من مثل أولي العزم ومن مثل وانشرح صدرك للأفضلية للأفضل منهم، ولم تقع في أي استخفاف أو استهانة بأحد منهم، بل ذلك كفر والعياذ بالله تعالى، كائنا من كان من أهل الاصطفاء الخاص من الله تعالى وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليه. ولكن من انحرف نظره إلى واحدة من الآيات وانصرف عن الثانية ربما وقع في هذه المبالغة حتى يتكلم كأنه ينتقص أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم فيزل. ومن أخذ انحرف نظره إلى الآية الثانية باق صدره من التفضيل والمزايا والخصوصيات لبعضهم وقال كلهم أنبياء، وهذا انحراف عن سواء السبيل من قبل ده وذاك. وهذا مثال، بقية المسائل في الدين كذلك تحتاج إلى حسن نظر يجمع الأطراف في النصوص حتى تأتي الاستقامة، ولكن من خلال هذا الشذوذ والانحراف وتقديم أمر وإلغاء غيره يأتي أنواع الابتداع في الدين، أنواع المروق في الدين، أنواع الخروج عن سواء السبيل. وبأسرار هذا الجمع لم يزل الجامعون على مدى القرون يجمعون قلوب المتوجهين إلى الله بأصنافهم، ويجمعون المحبة للجميع والمودة للجميع، ويعذرون كلا في منتهى علمه ومنتهى فهمه ومنتهى إدراكه، ولا يريدون في واقع الخلق غير ما رتبت لهم حكمة الخلاق، لرتبت لهم حكمة الخلاق في مدارك في مفاهيم في قوى في قدرات، وكل ينتحي ناحية أو يقوم بدور غير أنه بميزان يقتضي أن لا يتجاوز حدوده أو أن يسيء إلى الآخرين وما إلى ذلك. و بمثل هذه الشؤون يأتي فقهنا لأمور الشريعة الغراء، ونظرتنا إلى أن المسلمين عمومهم دخلوا في عموم دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلهم حقوق ولهم واجبات، ولقلوبنا نظر إليهم لا يستسلم للتحامل المطلق لخلاف بعضهم في شيء من النواحي أو في شيء من الأنحاء. وكل ذلك أيضا لا يقطعنا ويمنعنا عن امتداد النظر إلى ما هو أسمى وأعلى وحسن الاستمساك والتقيد بالأكمل أو بالأفضل أو بالأجمل على حسب ما يوفقنا الله ويهدينا له ويدلنا عليه. الجمع بين هذه الأمور تبقى وحدة الإسلام وسط القلب أولا، ومن لم يتحد المسلمون في قلبه محبة وإرادة خير فلن يتحد على أيديه المسلمون، ولن يتحد في واقعهم على بشيء من أقواله ولا بشيء من أفعاله، لأنهم لم يتحدوا في قلبه. وإذا علم قدر لا إله إلا الله من كل ناطق بها، علم أن لها قدرا عند الله لا يمكن تجاهله ولا يمكن إغضاء الطرف عنه، وإن كان بعد ذلك كل أهل هذه الفضيلة مطالب بواجبات وأوامر ونواهي وحدود إذا قاربها، يقول فيها إقامة الميزان بالدقة في هذا الجناب، يضرب المثل بالأعلى والأرقى صلى الله عليه وسلم، يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حاشاها من ذلك، وهو يعلم طهرها ويعلم بعدها عن مثل هذا. لكن أقام للناس الميزان الذي يعرفون به التعامل، وأن اعتقاد الأفضلية وأن المحبة وأن العاطفة مهما كبرت ما يمكن أن تصل إلى أسس الإسلام والدين ولا أصول الشريعة لتمس شيئا منها أصلا. فذلك هو الأمر العظيم الذي ينبغي أن يخاطب الإنسان بنفسه. وإذا جينا إلى مثل العيد وترك الإنسان نفسه في صغيرة أو كبيرة لشيء من الهواء أو لشيء من إضاعة حق من حقوق الناس وما إلى ذلك، فيعلم أن هذا النقص والضعف إذا رضيه أو لم يبالي به أداه إلى أنقص وأداه إلى أضعف. وهل يليق بصاحب العمر المحصور أن ينزى بالنزول أو ينزى أن يرضى بالدناء؟ ولكن يطلب لنفسه ما هو أجمل، ما هو أفضل، ما هو أكمل، يصفي صفحته، صفحة قلبه وصفحة معاملته مع صغير مع كبير، في قوله في فعله في نيته في مسكنه في معاملته في بيعه في شرائه وما إلى ذلك. وهذه فوائد مرور العمر ومجيء مثل رمضان ومجيء مثل أيام العيد، حتى يعلمون معنى قول سيدنا علي: وكل يوم لا نعصي الله فيه، لا نعصي الله فهو عيد. إذا جاءت المعصية تبطلت الأعياد، ما هناك حقيقة عيد مع معصية المبدئ المعيد جل جلاله بأي صورة من الصور. النبي عبر عنها بأن واحد يظن الطاعة والرحمة وماسك بخيط من خيوط المعصية، فضرب لنا أمثلة بأربعة منها وقال: عاق والدي، قاطع الرحم، المشاحن في قلبه شحنة، مدمن الخمر. لا مغفر لهم حتى في رمضان، حتى في أوقات المغفرة الكبيرة. ليه؟ لأن ارتبطوا بحب المعصية، مرضوا يفكونه، مرضوا يطهرون أنفسهم منه، والعياذ بالله تعالى. لا عيد مع المعصية، لا عيد مع الذنوب، وليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. بعد ذلك يأتي كلام الفقهاء أيضا من قديم وأحوال الأمة من وقت لآخر في مسألة رؤية الهلال ومسألة المطالع فيه، وهل تختلف وهل يلزم الأمة كلها إذا رؤي في مكان أن يتحد أمرهم ويقومون به أو لا. والمجال كله مجال النظر، أما بالنسبة للذين هم أهل لذلك النظر فكل كلامهم مقبول وكلهم مجتهدون وأهل اجتهاد وما في ذلك أي إشكال. ولكن عند كثير ممن يدعي الانتماء لذا أو ذاك يأتي تعصب ويأتي شيء من الميل عن سواء السبيل، وربما أدى إلى سب بعضهم لبعض فخرجوا عن الأصل في النظر في الفقه كله إلى ارتكاب محرم منهي عنه متفق على تحريمه وعصوا الله سبحانه وتعالى به، في ظن أنهم يبحثون بحث علمي، والبحث العلمي ما يقوم على هذا الأساس. وربما كان بعد ذلك عرضة لأرباب الأغراض وأرباب المطامع وأرباب السياسة وأرباب السلطات، وحولوا قضية الدين كلها إلى تبعيات حزبية وتبعيات سياسية. لا أصل لذلك عند العاقل، ودين الله أكبر من أن يكون تبع دولة من الدول، ولا أن يكون تبع حزب من الأحزاب، ولا يكون تبع هيئة من الهيئات. دين الله أكبر من هذا. ولكن اللعب بدين الله يأتي من ضعف الإكبار والإجلال للحق في القلب والإكبار لهذا الدين، يعني ضياع الأصل والأساس. يأتي بعد ذلك أن يشترى لضمير الإنسان ويشترى عقل الإنسان ويشترى قلب الإنسان بثمن بخس. وأما من علم من عظمة هذا الدين جلالته وكبرياء، علم أنه أكبر منه ومن أهله ومن أبوه ومن أمه ومن دنياه ومن ما فيها من أقصاها إلى أقصاها، ما ينزل إلى أن يستعمل الدين في أمثال هذه الأشياء والأمور. ثم بعد ذلك أقول له شون الشريعة في قوة أساسها جاءت بالنسبة لمن يعذر بمختلف الأعذار بعذرهم، وجاءت بالتنبيهات لكل قابل للتنبيه وبالارتقاء لكل قابل الرقي في نفس النص الواحد الذي يأتي عنه صلى الله عليه وسلم لكمال شريعته وكمال حسن تبيين لها وكمال حسن بلاغه لها صلى الله عليه وسلم، فاحتوت هذه المسائل على هذه الشؤون كما ترجمتها حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والله ينظر إلينا نظرة يملأنا بها بالإيمان واليقين. كان شيخ نوح القضاء عليه رحمة الله تعالى في سنة من السنين، وكان ملك دولته أراد يتبع دولة ثبت عندهم الهلال، وكان الشيخ يقول للملك إن بدأوا يعلنون أنه عندهم ثبوت الهلال، قالوا إن مشيتم على هذا أنا بكرة وأنتم تنقلون في التلفزيون حقكم الخطبة بأتكلم فيها أن هذا العيد باطل وأن من أفطر يجب عليه يقضى. قال لا تصلح فتنة في هذا، إيش بده يبغى؟ إيش يبغى الشرع؟ يبغى الشرع بغنى. قال الشرع يقول ما لا تتبع رؤيا غير مثبتة، وفي بلدك غم عليكم فإن غم عليكم فأكمل العدة 30. قال خلاص، أمر الملك وغيروا البيان حق الدولة وقالوا بكرة كمال 30. ولكن رجال الصدق إذا قاموا بصدقهم وجدوا من يهيئه الله تبارك وتعالى للاستجابة، وذا من 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 آل العقل أو آل الحكمة. وعلى كل الأحوال لا يتخذ أمثال ذلك ذريعة للتفريق ولا للكلام ولا للسباب ولا الشتائم، ومن أراد أن يحتاط لدينه فالحبيب في الميزان الكبير اللي وضعه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. يقول عليه الصلاة والسلام: ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهكذا. ويقول بعد ذلك في إكمال هذا الميزان: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. وما يجي تقرير مثل هذا الكلمة وهو يستوعب كل ما يقوم من اسمه فتوى ودور فتوى ومفتين في الأمة إلى أن تقوم الساعة، مستعرض أمامه ويعرف أن ذا وذا، ويقول ذا يقول كما بلغه ربه، فيقول وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، ثم يقول في اللفظ الآخر: وإن أفتاك المفتون. وإن أفتاك يعني إذا معك صدق مع الله وعرفت عظمة ما بعثت به فلك دليل من قلبك على ما يرضي ربك، وخلي الفوضى حق الناس وكلامهم ودعواهم من هنا ومن هناك. وهكذا يقول سيدنا الإمام العداد: عند الإنصاف ما فقد إلا الصدق. وإذا وجد الصدق ففي أي زمان يعيش المؤمن على بصيرة وعلى قربة من ربه وعلى بينة ما يرتاب فيها شك ولا يرتاب فيها ريب من ما يخوض الناس فيه ويتكلمون فيه، ولكن يهدي الله لنوره من يشاء. والله يهيئنا لفهم الحق وإدراكه بتصفية القلوب وإخلاص القصد وصدق الوجهة إليه سبحانه وتعالى والإقبال الكل عليه، ويبارك لنا ولكم وللأمة في هذا العيد ويهبنا المزيد. إلا كثير من المسائل المتعلقة بالقضية ترجع إلى ما كان من سفرهم في أيام رمضان، ثم يقولون في عهده منا الصائم ومنا المفطر، ثم يقولون فلا الصائم ينكر على المفطر ولا المفطر ينكر على الصائم. هذا مثال من أمثلة وعيهم للشريعة وللدين والرخصة المسافر، وهل لابد مع أن الفقهاء من بعدهم اختلفوا وقال مقال واجب أن المسافر يفطر، وأنه لو صام في السفر ما يعد وعليه أن يقضي. قال قائلين بهذا من بعد، لكن إذا رجعت لأصل ميزان الكبير وجدت أن هذا القول جانبا من جوانب الشريعة، جانب من جوانب النص، غلب على صاحبي. ولكن المسألة أكبر من مثل هذا، وصاحب القول نفسه ما كان يلزم الناس بقوله ولا كان يعتدي على الاجتهادات الأخرى القائمة في زمانه، بل كان يعظمها ويعترف ويعرف قدر أصحابها. فيجي بعض أتباعه من بعد ويريدون إلغاء بقية الجوانب والاجتهادات اللي كانت في زمن إمامهم في المذهب، ويريدون إقامة اجتهاده في المسألة لم يقمه هو مقام الكل يريد مقامته مقام الكل، ولم يجعله أصل يريدون يجعلونه أصل. هو صاحب المذهب نفسه ما جعله أصل ولا جعله الكل ولا ألغى به بقية ما جاء لأجل تبقى الأمة في على الأصل الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فلا الصائم منا ينكر على المفطر ولا المفطر ينكر على الصائم. ثم بعد ذلك مراتب الوصول للمقصود من الأفضلية تختلف، وقد أحيانا تأتي على غير الظاهر. وبين نفس الموازين حتى تبقى القلوب على أدب مع الرب جل جلاله وعلى ملاحظات دقيقة. ويقول في وقعة معينة ذهب المفطرون اليوم، مش في كل سفر ولا في كل وقت، اليوم هذا بعظيم الأجر، ذهبوا بعظيم الأجر، خدموا الجيش وخدموا أصحابهم والصائمين ناموا في محلهم ما عاد قدروا يتحركون، وهؤلاء قاموا بمصلحة الجيش كله. فقال ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر. وبعد ذلك تصف لنا السنة نفسها تقويم الميزان في نفس الجانب، يقول ولقد رأيتنا نمشي في السفر وما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وهو أفضل من غير شخص فعله، لكن الفضل في حقه، لكنه كيف لم ينكر أكثر الجيش مفطر؟ ما أنكر على أحد منهم، وهو اختار الصوم وما قدر على هذا المقام إلا واحد من الصحابة في ذلك الظرف وفي ذلك الحال، فكان الاثنين صائمين هو عبد الله بن رواحة وبقي الجيش أفطروا. فدلك على عظمة في الرسالة وفي تأصيل وتأسيس الوعي والفهم والإدراك، وبعد عن العصبيات وبعد عن هذه الأشياء التي من بلياتها أن يحول مسائل الدين إلى أغراض المال وأغراض السلطة. ونتكلم في فترة قديمة سابقة مع بعض الذي لهم صلة بالمسؤوليات في الدولة وغيره، يقول إن الطريقة قائمة عندنا ألا ننافس ولا نزع أحد على الحكم ولا على المال. قالوا وش اللي عليه الناس كلهم هذول كل ذا المشاكل، من شان الحكم من شان المال؟ قلنا نحن هذا تصوركم أنه الحياة قائمة على ذلك، لكن عندنا الطريقة من بدايتها الإعراض عن الالتفات إلى المال والبعد عن السلطة من أصل، هذا الطريقة عندكم. قال كيف تقومون كذا تعيشون كذا؟ هذا عيشتنا وهذا طريقتنا وهذا منهجنا وما هو من اليوم، وهذا على مدى القرون وورثناه من الرعيل الأول، ورثناه من الرعيل الأول حتى وصل إلى عندنا. لا ننازع على سلطة ولا على مال. قال هذا كل القائم الآن نزع على سلطة، إيش باقي ثاني في دول؟ وإن باقي ثاني شيء آخر يحب تحبه القلوب وتتوجه إليه وتبيع نفسها لربها جل جلاله وتعالى في علاه. فما كان عنده تصور، قال كيف ناس يقومون يتحركون في الحياة ولا بغوا سلطة ولا بغوا مال؟ لابد يكون ناس هكذا، وإلى راح الدين بكله وراح الحقيقة كلها. فالله ينظر إلينا وإلى الأمة نظرة يكشف بها الباسة والشدائد عنا وعن هذه الأمة في شرق الأرض وغربها، ويحول الأحوال إلى أحسنها، ويجمع المسلمين بعد الشتات، ويثبتنا أكمل الثبات، يبلغنا الأمنيات في عافيات كاملات، والحمد لله رب العالمين.